الله أكبر جل شأن الباري، خلق الخلائق من طينة أو نار، وملائكا من ساحة الأنوار، ومحمد فيض من الأسرار.
إني أنا أذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده ما أمسى في آل محمد طعام ليس شيئا ترونه. يعني كان هو نفس النبي كان ساعات من شدة الجوع هو وأهله ما عندهمش أكل، وصعبان عليه مين؟ أهل الصف دول، إن يعدي اليوم من غير ما يأكله، فيحلف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله ما بيدي، أنا لو عندي كنت إيه؟ كنت أول ناس أفكر فيهم وأرسل إليهم هم من؟
أهل الصفة.
هل تتخيل إن النبي اللي علم الرجال ورب الأبطال هيروح يساعدهم على البطالة والعطالة؟
أثرت قضية الدعاء، إن الإنسان يدعو للشخص اللي بيحبه ولا يدعو عليه.
تخيل إن أبو هريرة والله ورد في بعض الروايات أنه كان يغشى عليه من شدة الجوع، حتى إن المغرضين المبغضين يتهمون بشأن مصاب الصرع، وذلك يخوف الناس يقول لهم: اوعوا تاخدوا من أبو هريرة، أبو هريرة كان إيه؟ كان بيقول نوبات صرع، يعني ممكن يحدث بكلام غير صحيح خلاص. والكلام والاحاديث اللي ورد فيها الراوي لها ابو هريره يردوها بحجه انه الكلام اللي مش عاجبهم او اللي مش على هواهم يردوه بحجه انه ابو هريره كان مصاب بصرع. وتقولون: ما بال المهاجرين والانصار لا يحدثون عن رسول الله بمثل حديث ابي هريره. يعني ليش ابو هريره بالذات هو ايه؟ هو اكثر الناس حديثا عن رسول الله. قال: وان اخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق الاسواق.
نعم.
يعني كانوا مشغولين ايضا، عندهم اشغال وعندهم تجارات وعندهم وعندهم وعندهم.
نعم.
وكنت الزم رسول الله على ملء بطني. على ملء بطني، يعني ابو هريره كان ملازم للنبي عليه الصلاه والسلام، يستقي من علمه ويتعلم ويعلم و كل هذا على ملء بطني، في مقابل ايه؟ لا مرتب كبير ولا معاش يعني مغري.
شر البلاد بلاد لا امير لها، وشر الملوك من خافه البريد.
الله أكبر جل شأن الباري، خلق الخلائق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج محمد، أبدأها بقول مأثور لأكثم ابن صيفي التميمي: إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا وسهلا، بارك الله فيك
شيخنا الكريم. نبدأ مع المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.
نعم، الحمد لله رب العالمين، ألف بين قلوب المؤمنين وجعلهم إخوة متحابين متآلفين، على الخير متعاونين، وفي سبيل الفضائل متكاتفين، وعن أعراض إخوانهم ذابين ومدافعين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لا شك أن صلة الأمة بعضها ببعض كان من أهداف النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة بعد أن بنى المكان الذي سيجتمع فيه هؤلاء.
نعم.
اللي هو المسجد، والذي تحدثنا عنه في الحلقات الماضية. فكان لابد من قضية الإخاء، أقامه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أقام هذا المسجد على الإخاء الكامل والمجتمع كاملا، وليس المسجد فقط، الإخاء الذي تمحى فيه كلمة أنا. تمام. الإخاء الذي تمحى فيه كلمة أنا، ليست الأنا التعريفية.
نعم.
قل أنا فلان ولا أنا أعمل كذا، وإنما الأنا التي هي إعجاب المرء بنفسه أو التضخيم الذات أو الأنانية المفرطة أو غير ذلك، محاها النبي عليه الصلاة والسلام بفضل من الله عز وجل، وجعل الفرد يتحرك في مدينته وفي مسجده بروح الجماعة، بمصلحة الأمة، بآمال المسلمين، فلا يرى لنفسه كيانا دونها ولا امتدادا إلا فيها.
لا.
هذه المؤاخاة التي صنعها محمد عليه الصلاة والسلام. ومعنى هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية، فلا حمية إلا للإسلام.
طيب.
رقم واحد.
كويس.
وأن تسقط فوارق النسب واللون والأرض، فلا يتقدم أحد على أحد إلا بمروءته وتقواه، مصداقا لقول ربه ومولاه: إن أكرمكم عند الله
أتقاكم.
عند الله أتقاكم. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأخوة التي جعلها بين المسلمين عقدا نافذا لا لفظا فارغا، جعلها عملا يرتبط بالدماء، بالأموال، بكل شيء لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر كما يحصل مع البعض. حتى قال أحدهم في يوم من الأيام لأخيه إني أحبك، واحد مرة بيقول للتاني إني أحبك في الله، قال له كذبت. قال كذبت؟ قال نعم كذبت، لو كنت صادقا في محبتك لما كان لفرسك برقع وليس لي عباءة.
يا سلام،
شوف الكلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أقام الأخوة على أصولها مش بالكلام.
نعم.
والشعارات الجوفاء اللي ممكن نسمعها من ناس كتير ليل ونهار، والأمة يعني ماذا ستصنع بالشعارات والكلمات؟ يعني لا هتاكل ولا تشرب بيها، لا هتتقوى ولا تحل مشاكلها بها، صح ولا لا؟
صحيح.
وهكذا أخوة صنعها محمد عليه الصلاة والسلام بفضل من الله عز وجل، يطرح بها عن أصحابه شعارات العنصرية ونعرات أهل الجاهلية، يعلمهم أن المؤمن أخو المؤمن، يأنس إليه ويرتاح إليه، يشاركه أفراحه وأطراحه، يبادله ودا بود وإحسانا بإحسان. أخوة استقبلها أصحابه رضي الله تعالى عنهم بها ليجددوا بهذه الأخوة عهد الأخوة وعقد النبوة، ولسان حالهم يقول نحن وجه الشمس إسلام وقوة، نسب حر ومجد وفتوة، نحن من بايع مبعوث الورى ودرسنا من معانيه الأخوة. أخوة تنزل فيها قول ربنا تبارك وتعالى وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أخوة يقول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلك لأخيك إلا ما حرم الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا. ولذلك يعني دائما يعني لما أتكلم عن الأخوة أتذكر لوحة بديعة كتبها وألفها الشاعر السعد الشيرازي المعروف، وترجمت لعدة لغات، وهي معلقة على باب الأمم المتحدة، لكن للأسف الكثير ممن يرونها هناك لا يعملون بها، وهذه حقيقة. يعني تتحدث عن الأخوة الحقيقية والمحبة الحقيقية. يقول فيها السعد الشيرازي قال لي المحبوب لما زرته من ببابي، قلت بالباب أنا، قال لي أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا، قال لي من أنت، قلت انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا، قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. شوف الكلام. فالمحبة الحقيقية هذه هي اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمها لأصحابه. لماذا؟ لأنه كم تصبح الحياة قاسية حين ينضب معين الأخوة، تجف ينابيع الحب في الله سبحانه وتعالى، حينما يعني يشعر الفرد بالأنانية، يشعر بالسلبية، وشتان بين مجتمع يشعر بالمحبة وتسوده المودة، ومجتمع يشعر بهذه الفردية والأنانية التي يعيش عليها. صحيح. بعض الناس.
طيب.
نعم تفضل.
ناخد شيخنا الكريم صور من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.
طبعا هي بعض المصادر أشارت إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المسلمين بداية في مكة، يعني بين المهاجرين قبل الهجرة على الحق وعلى المواساة، فآخى بين حمزة وزيد وبين أبي بكر وعمر وبين عثمان وعبد الرحمن والزبير وابن مسعود وابن عبيدة، وبين عبيدة بن الحارث وبلال ومصعب وسعد بن أبي وقاص، وبين أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة، وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله، وبينه صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب.
بس لم يكن هناك توزيع للأموال.
لا ليس هذا الكلام، كان في مكة. الرواية تقول أن الكلام
كان في. أنا بتكلم على مكة.
يعني كل هؤلاء مهاجرين.
مكة كان في مؤاخاة في مكة.
هذا هذه الرواية تقول هذا.
ولكن بنقول مؤاخاة معنوية لم تكن مادية.
لم
يعني
تكن مادية.
نعم.
نعم. لكن عايز أقف على هذه الرواية مهمة جدا يعني.
فضل.
موجودة في الكتب يعني. الذين قالوا بهذا استدلوا بما أخرجه الحاكم عن ابن عمر قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر وبين طلحة والزبير وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان.
نعم.
واستدلوا بما أخرجه الحاكم وابن عبد البر بسند حسن عن أبي الشعثاء عن ابن عباس آخى النبي بين الزبير وابن مسعود. إلا أن الأئمة ابن القيم وابن كثير وابن تيمية نفوا وقوع هذا النوع من المؤاخاة اللي هو بين المهاجرين والمهاجرين في مكة.
تمام.
خلاص.
في مكة نفوا. والرواية صحيحة. الرواية صحيحة.
لا هي ليست صحيحة، هي ضعيفة.
نعم.
وخصوصا مؤاخاة النبي لعلي رضي الله تعالى عنه، لأن المؤاخاة من النوع ده يعني شرعت المفترض لإرفاق بعضهم إيه؟ بعضهم بعضا، يعني عشان التأليف بينهم أكثر، وإن هم يعني يشوفوا بعض أكثر ويحبوا بعض أكثر، صح ولا لا؟ الكلام ده اللي مطلوب. المهاجرون اصلا كانوا مستغنين عن هذا باخوة الاسلام الاولى.
تمام.
يعني هم مش محتاجينها، هم اصلا الواقع اللي كان موجود فرض عليهم الكلام ده. يعني هم عايشين في مجتمع واحد.
نعم.
ونالهم ما نالهم من التنكيل والتعذيب وغير ذلك كلهم. يعني ما في حد منهم نجا، صح ولا لا؟
صحيح.
فلا شك ان الطبيعي انهم ايه؟ لحمة واحدة.
المعاناة تخلق التآلف.
او انهم هم مش واصحاب قضية واحدة. انما بعد ذلك ليه النبي اخر لان رايحين لمجتمع جديد، اصحاب الارض جاي عليهم ناس.
تمام.
فلا بد هنا من عملية ايه؟ عملية المؤاخاة والتلاحم على هذا الوضع.
نعم.
وكذلك الامام البلاذري هو المصدر الاصلي لهذه الروايات، قالوا وبدون اسناد، يعني كل الروايات اللي وردت في قضية المؤاخاة بين المهاجرين والمهاجرين في مكة قبل الهجرة وردت بدون اسناد، وهناك من يضعفها.
طيب.
فالمهاجرون الآن تركوا أرضهم وتجارتهم وأهليهم وأقبلوا إلى المدينة. الأنصار، النماذج اللي حضرتك سألت عنها كانت كثيرة جدا، لكن من أهمها الأنصار وموقفهم. الأنصار ضربوا أروع الأمثلة في التضحية، في البذل، في المحبة، في الإيثار، في كل شيء. قال الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان
بهم خصاصة.
بهم خصاصة. أولا اقترحوا على الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
أن يقسم نخلهم بينهم وبين المهاجرين. وانت عارف وكل الناس عارفة ان النخل كان مصدر الايه؟
مصدر
الدخل الرئيسي.
فين؟
نعم. في المدينة ساعتها. فكل اغلبهم كانوا عايشين على التمر والتجارة في التمر واكل التمر وغير ذلك يعني.
نعم.
الا ان الرسول عليه الصلاة والسلام شوف الحكمة هنا والعفة ايضا، التعفف هنا.
طبعا.
طلب منهم ادارة شؤون النخل بانفسهم.
نعم.
ليه؟ لان هم اصحاب التخصص يا اخي.
اعلم.
انت لسه جايب واحد بعرفش في الزراعة. عايز تديله كم نخلة وتقول له تصرف، طب هيعمل ايه؟ ما انت كده بتدمر اقتصاد البلد.
نعم.
صح ولا لا؟ من ناحية. وانت كده بترهق اللي جاي ده من ناحية تانية، لان انت كأنك ايه؟ كأنك بتديله مشروع فاشل من اوله. يعني انت مفشله من قبل تديله مشروع. وده بتحصل من بعض الناس للأسف يعني. يقول لك انا بساعد فلان، طب ساعدته عملت له ايه؟ انا اعطيته كذا وقلت له يلا، طب يلا هو اصلا مش متخصص ما يعرفش، هو يضيع الدنيا. يا اخي الاول اديله ادوات النجاح ايضا يعني بين ايديه، ساعده يا اخي.
تمام.
وهكذا.
نعم.
المهم ان النبي عليه الصلاة والسلام رفض وقال لهم لا، اديروا شؤون نخلكم ايه؟ بانفسكم، على ان يشركوا المهاجرين في التمر اعالة لهم في البداية الفترة الاولى لحد ما يتعلموا الزراعة. خلاص. فقال لهم خلاص انتوا ديروا انتوا الموضوع، لكن اخوانكم من المهاجرين لان لسه ما لهم اعمال ولا لهم مصادر دخل، شاركوهم معاكم في البداية. وذلك لاسباب، رقم واحد حتى لا يضيق عليهم في معايشهم.
تمام.
يقول واحد منهم عايش مثلا على 30 نخلة، فحيجي يحرمه من 15 ولا 10 من الاول، يعني برضه هيضيق عليه. رقم واحد. رقم اثنين، حتى لا يشغل المهاجرين بتعلم الزراعة في هذه المرحلة وهو يحتاجهم في الدعوة والجهاد، لان اللي جالسين في المدينة منتظرين اللي جاي، اخوانهم اللي جايين دول متعلمين وجاهزين خلاص، بل كانوا ايضا مدربين في هذه الفترة كما رأينا قبل ذلك، فاحنا محتاجينهم يعلمونا خلاص.
تمام.
دي رقم واحد. اذا عندهم شغل. ايوه عندهم شغل. هو التعليم ده بسيط؟
لا
طبعا، سبحان الله. حتى كذلك حتى لا يؤدي تدخلهم، انا قلتها دي، بغير خبرة سابقة الى خفض الانتاج الزراعي. وهبت الانصار لرسول الله عليه الصلاة والسلام كل فضل في خططها وقالوا ان شئت فخذ منا منازلنا. شوف التضحية. ان شئت فخذ منا ايه؟ انت لو عايز تاخد حتى بيوتنا خدها.
تمام.
عايز تاخد متاجرنا ومحلاتنا وخدها للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم خيرا، وابتنى لأصحابه في أراض وهبتها لهم الأنصار. قال لهم لا، كل واحد في بيته، بس انتوا عندكم أراضي. أيوة عندنا أراضي. طب يلا نبني لمين؟ ساعدونا عشان نبني لإخوانكم بيوت وإيه ومساكن.
نعم.
هكذا. لكن كان حريص على أخذ الأراضي التي لا يملكها أحد،
اللي هي المشاعر،
الأراضي المشاعر.
تمام.
ثم كان تشريع نظام المؤاخاة في المدينة بين مين ده؟ بين كل مهاجري وأنصاري. اثنين اثنين
اثنين
اثنين اثنين،
واحد من مكة وواحد من المدينة،
واحد من المدينة،
مهاجرين وانصاري. نعم
نعم. الرواة قالوا بقى اختلفت في ايه في تاريخ التشريع ده، هل كان في السنة الاولى بعد الهجرة ولا كان في السنة الثانية قبل غزوة بدر. لا، المهم انه حصلت المؤاخاة.
تمام. انه حصل. نعم.
شملت المؤاخاة 90 رجلا، خمسة
يعني هو عفوا هو اللي يعني عقليا او منطقيا هيكون في السنة الاولى، لان
لسه مهاجر،
كان لسه مهاجر وعاوزين نظبط الوضع الداخلي يعني.
احسن. نعم. وهذا هو الاقوى في المسألة.
نعم نعم.
المؤاخاة شملت كم؟ 90 رجلا من المسلمين، 45 مهاجري و45 ايه؟ 45 انصاري.
كويس.
مؤاخاة في ايه؟ في كل شيء.
تمام.
المادي والمعنوي.
نعم.
المادي وايه؟
والمعنوي
والمعنوي. النصيحة في مؤاخاة عليها، تنصحني وانصحك، التزاور في مؤاخاة عليها، تزورني وزورك، كل شيء تمام. حتى التوارث دون ذوي الأرحام
تمام،
حتى التوارث دون ايه ذوي الأرحام، هم متوارثين أصلا يعني
تمام.
يعني لهم تشريعهم الأصلي، لكن غير ذوي الأرحام أنا أرثك وأنت ترثني. هذا في الأول، أول ما إيه
قبل أن تنسخ
ما شرعت هذه المسألة
نعم.
مما يرقى في بالعلاقات بين من، بين المتآخين إلى مستوى أعمق وأعلى حتى من إخوة الدم.
ما خلاص بهم صاروا إخوة الدم.
شوف ده أعلى
يعني
كمان.
ما هي سبحان
ده
الله.
أعلى سبحان الله القدير. فهذا هو، ذاك أنا كنت وقفت أمام عبارة طيبة جدا بتؤدي للمعنى هذا سبحان
نعم.
الله
فضل.
العبارة دي تقرأ من اليمين إلى اليسار وبالعكس برضو
نعم،
يعني ايه تقرأ وحتى الناس تجربها يعني
نعم.
تقرأ من اليمين الى اليسار وبالعكس تقرأ ايضا بنفس الايه
فضل.
بنفس المبنى والمعنى مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم
نعم.
انت لو جبتها بالعكس هتقرأ بنفس العبارة
تمام.
سبحان الله مودته العربية. تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم سبحان الله.
ده اللغة العربية لغة معجزة
نعم. حصل بين سعد بن الربيع الانصاري
تمام.
هم الأنصار، وبين عبد الرحمن بن عوف المهاجري، يعني ربما أشهر قصص المؤاخاة اللي حصلت فين؟
تمام صحيح
في المدينة
نعم.
حيث إن سعدا قال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن إن لي مالا فهو بيني وبينك شطران
نعم.
تعال أقسم مالي بيني وبينك كان صاحب مال يعني ولامرأتان فانظر أيهما أحب إليك فأنا أطلقها فإذا حلت فتزوجها حتى زوجات الاثنين، شوف اللي تعجبك منهم انا بطلقها بعد ما ايه عدتها تنتهي تزوجها انت يعني.
يا قمة المثالية المدينة الفاضلة هي
في زماننا ده حد يعمل كده؟
لا طبعا
ممكن لو عمل كده في الفلوس يعمل كده في
لا وما ينفعش في الزمن ده شيخ نعمل كده يعني.
لا يعني حتى لو واحد وصل من الايثار وده الحمد لله نماذج
يعني
موجودة،
من هيصل للايثار للموضوع ده
والله موجود
يعني دلني عليه يعني.
لن تعدم الامة خيرها ابدا ولن تعدم الامة الفضل في ابنائها
اللهم
او بين ابنائها
تمام.
لكن قلت جدا لا في الفلوس ممكن، لكن في الزوجات هيقول له خد الكلام ده طبعا صعب جدا على النفس بصراحة يعني.
وما صدق جمعهم يعني.
قال بارك الله على رأيك صحيح ما صدق جمعهم صحيح. قال بارك الله لك في اهلك ومالك هنا التعفف بقى. دلني على السوق فلم يرجع حتى رجع بسمن واقط قد افضله. سيدنا عبد الرحمن عوف كان تاجر،
كان تاجر، كان
تاجر ايه يعني يعني متقن، وكان تاجر يعني عنده شيء من الخبرة
يعني. رفض الزوجة ورفض الاموال،
قالوا لا انا عايز
رفض أشتغل. العرضين بمعنى اصح
عايز يشتغل بايده،
واختار العرض الصعب
الصعب لكن
دلاني على السوق.
هو صعب لكن هو بالنسبة له بعد ذلك هو الايه هو السهل بعد ذلك
طبعا.
وغير ذلك يا اخي اليد العليا خير.
ده احنا هنقف مع الكلام ده يا شيخنا بعد اذن حضرتك.
نعم
اتفضل.
وجاء يوما وبه اثر صفرة حلة كده وزينة سيدنا بعدها فترة طبعا يعني.
نعم.
قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: مهيم يعني كيف حاله انت يعني اخذت بالك
ان شاء الله يعني.
قال فقلت تزوج يا رسول الله تزوجت امرأة من الانصار. فقال: اولم ولو بشاه.
تمام.
اولم ايه وفي بشاه. رواية: كم سقط اليها يعني اعطتها مهر كام؟ قال: نواة من ذهب.
يا سلام.
شوف اللي كان اصلا مش لاقي حتى يعني لقمة الغداء ولا العشاء اول ما راح المدينة، الان اصبح عنده ايه
عنده ذهب،
عنده ذهب ويمهر المرأة بنواة من ذهب
الله.
وعنده لكن الشاهد هنا اولا ايثار سعد بن الربيع
نعم.
اعلى درجات الايثار هذه، ثم عفة وأنفة وسمو وعز عبد الرحمن مين؟ عبد الرحمن بن عوف. فاحنا زي ما بنتعلم من سعد بن الربيع الإثار، زي ما لازم نتعلم أيضا عفة النفس
طيب.
وعزة النفس
تمام.
ذاك حتى زمان واحد منهم قاعد يعني متحسر أو بقول يعني أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، واضح أنه كان إيه طلب حاجة من حد ومش عايز يديله يعني.
كان في خصاصة كبيرة.
أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فالتاني رد عليه قال: ذهبوا يوم ذهب الذين لا يسألون الناس إلحافة.
صحيح.
ما هي واحدة بواحدة.
نعم.
هو أنت يعني عشان الناس مش لم تعطيك في موقف أو يعني أثروا معك شوية أو ظنوا عنك شوية، أنت خلاص يعني اصبحت انت الحق مكتسب يعني لازم الناس كلها تعطيك. مد انت يدك يا اخي، اشتغل يا اخي، يا اخي انزل اكدح شويه، اعرق شويه، بدل ما انت
جالس
منتظر الناس وخلاص الناس تعطيك، هتعيش لحد متى على هذا النحو يعني؟
شباب يا شيخنا، شباب المحبط اليائس البائس اللي عنده قوه وقاعد في البيت ما بتحركش.
نعم.
ده احنا عايزين نشوف ايه الموضوع دلوقتي. اصحاب المصانع، انا كنت بعمل برنامج صناعي في احدى القنوات وكنت بكلم يعني احد اصحاب المصانع كنت عامل معاه لقاء يعني.
نعم.
فهو قال لي ان المصانع عندنا فاضيه, المصانع عندنا فاضيه, عاوزين شباب وعاوزين بمرتبات وبكلام زي كده, وما فيش حد بيجي, ما حد بيجي يشتغل عشان خاطر الموضوع طبعا بعيد, معظم المدن الصناعيه بعيده شويه عن الارياف وعن الاشياء اللي زي كده.
نعم.
وفي نفس الوقت لما تيجي تكلم العامل البسيط يقولك والله ده في اجحاف وفي ظلم من رجال الاعمال دول, ودول بياخدونا بنشتغل شغل صخرة, وهم فعلا يعني محقين في الموضوع ده, عندهم حق في الكلام اللي بيقولوه.
نعم.
لدرجة ان انا بدردش معاه مرة قبل التسجيل رجل اعمال كبير هو, فبيقول انا العامل ده عندي هو ترس في آلة. قلت له ده على مستوى الشغل ولا على مستوى الاجتماعي كبني آدم؟ قال على الاثنين لا ينفصلان, يعني هو ده ترس على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى الشغل. فاحنا عاوزين كلمة للشاب المحبط اليائس اللي ما بيشتغلش, وكلمة لصاحب العمل المجحف اللي هو الظالم.
شبابنا طبعا لازم يعرفوا انه في الحركة بركة.
نعم.
وان الانسان لن يحصل ما اراد وهو قاعد بطال عطال خامل.
تمام.
وان الله تبارك وتعالى كما انه امرنا بالتوكل وحسن التوكل عليه, امرنا بالاخذ بالاسباب, فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه
النشور.
وإليه النشور. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول لئن يأخذ أحدكم حبله فيخرج إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس.
نعم.
خير له إيه؟
من أن يسأل الناس.
ولذلك وصف الله تبارك وتعالى أهل الصفة ووصف غيرهم من أصحاب النفوس العزيزة العفيفة.
نعم.
التي لا تقبل أبدا أن يعني تعيش متسولة على غيرها بهذا النحو الذي يفسره البعض. أنزل الله فيهم قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. نعم. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجهل وإيه؟ أغنياء من التعفف. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس
إلحافة.
نعم. هؤلاء هم المسلمون حقا. إنك لا تسأل الناس إلحافة.
نعم.
إنك إيه تتمثل قول القائل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل إيه يغضب.
نعم.
حتى قال أحد السلف إن الأغنياء لا يعطونك بقدر ما يغنونك, وإنما يعطونك بقدر ما يهينونك ويفضحونك.
أصحاب الأعمال
أقول لهم اتقوا الله عز وجل في عمالكم.
نعم.
وفي الموظفين اللي تحت أيديكم. افتحوا الأبواب للشباب, شجعوهم, لينوا معهم, اعطوهم حقوقهم, ولا تبخس الأجير حقه, وأعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكما أننا نطلب من العامل نفسه أو الموظف أو الشاب, نطلب منه الصدق مع نفسه, الأمانة في العمل, الإتقان, الجد والاجتهاد والنشاط والبعد عن الكسل والخمول والتواني والتواكل على الغير, كذلك نطلب من أصحاب الأعمال أن يعطوه حقه حتى يعني لا نحبطه, وحتى لا نيأسه, وحتى لا نقعده في البيت ثم بعد ذلك نقول شبابنا خيبين وشبابنا ضيعين وشبابنا مش عايزين يشتغلون. لازم هذه وهذه والاثنين ينهضوا مع بعضهم.
نعم. هل كانت هناك مؤاخاة بين أهل الصفة وأهل المدينة؟
المؤاخاة كانت موجودة.
إيه؟
ولكن هو بعضهم لم يجد لنفسه مكانا أو مسكنا أو كذا, يعني تمام. مثلا 45 و45 كل واحد الاثنين مع بعض من المهاجرين والأنصار شافوا حالهم وطريقهم.
نعم.
في مجموعة اللي هم كانوا 70 دول, ومنهم أنا ذكرت أن منهم حتى أصحاب بيوت وأصحاب تجارات, ولكن سكن المسجد مع الآخرين من أجل أن يتعلم.
تمام.
فهؤلاء في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان بينهم أخوة عجيبة, أخوة عظيمة جدا, لدرجة أن النبي عليه السلام كان يقول للصحابة من كان عنده طعام اثنين فليذهب إيه؟ فليذهب بثالث وإن رابع فخامس, وكان يأخذ الصحابة بعضهم ومن بقي منهم يصحبه من النبي إلى داره فيتعشون معه. فكان في شيء من اللحمة اللي معاه يعطي إيه؟ للي ما معاه, والأكل القليل اللي احنا ظنين أنه هيكفي واحد ممكن يكفي اثنين, واللي يكفي اثنين ممكن يكفي خمسة, وهكذا. فعاش الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كنف أو تحت ظلال هذه الأخوة العظيمة جدا التي أنزل الله تبارك وتعالى فيها قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم ينزل ربنا عز وجل قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم, فتأتي هذه الآية لتلغي.
نعم.
سنة التوارث.
نعم. بين نسختها. نعم.
بين هؤلاء المهاجرين والأنصار. نعم. الذين تآخوا في الله تبارك وتعالى. أنا يعني لازم هنا أيضا أذكر بأنه من زهد بما في أيدي الناس
من زهد
بما في أيدي الناس أحبه الناس.
طيب الله المستعان. حضرتك بترى أن في خيط ولو رفيع بيربط ما بين أهل الصفة وما بين الصوفيين؟
الخيط ده اتكلم فيه بعض الناس،
أو هو خيط لفظي ولا هو يعني
لا، هم البعض أرادوا أن يلصقوا أهل الصفة بأشخاصهم وأعمالهم وأحوالهم،
نعم،
بأنهم كانوا نواة لنشأة ما يعرف بالصوفية أو المذهب الصوفي.
تمام يا فندم.
وإن كلمة الصوفي مأخوذة من أهل الصفة.
نعم.
والكلام ده كلام خطير وكلام مردود عليه.
تمام.
هو وأهل الصفة في عين هؤلاء إيه؟
نعم.
الصوفية الأول.
صحيح.
اللي هم برزوا واللي هم قالوا نحن زهاد عباد وأتوا في الدين ما لم ينزل به ربنا سلطانا من البدع والخرافات والضلالات والغلو في الصالحين وغير ذلك. أنا أتكلم عن أمثال هؤلاء.
نعم.
هم الناس دول لما أنشأوا وأسسوا لمذاهبهم هذه أسسوها على أساس نحن نقلد أهل الصفة في الزهد والعبادة والانقطاع. طب يا ريتكم كنتم ربع أهل الصفة عشان ننسبكم لهم. أهل الصفة كانوا أهل سنة وكانوا أهل علم.
تمام.
وكانوا أهل جهاد في سبيل الله، خدت بالك، وقادوا الأمم بعد ذلك وكانوا ولاة وأمراء وجند وغير ذلك. يا أخي أهل الصفة كانوا فقهاء وعلماء. أهل الصفة لم يقعدوا طوال حياتهم على هذا النحو من التلقي فقط، أو من الزهد الواضح مثلا في ثيابهم وطعامهم القليل وغير ذلك فقط.
نعم.
لكن لا، لما وجدوا ساعة عاشوا في هذه الساعة بفضل من الله عز وجل دون مخالفة لله عز سبحانه وتعالى.
حضرتك شايف الموجودين دلوقتي مخالفين في إيه؟
المخالفين في بعضهم اللي هم إيه؟ أصحاب الغلو. دي مخالفة واضحة جدا يعني. نعم. لما يغلو في الصالحين.
نعم.
لما يتوسل بأعتاب القبور والأضرحة وغير ذلك من الأمور.
نعم.
لما يطلب المدد من هؤلاء، لما يطلع واحد من هؤلاء يدعي لنفسه على مرأة ومسمع من الناس في سرادق عام ولا عبر الميكروفون.
تمام.
ويتكلموا وأتبعه يتكلموا ان الرجل ده عنده المدد وعنده الغوث وعنده ثم يأتي فيخدع الناس ببعض حركات الحواه البهلوانية التي تغش الناس وتخدع عيونهم، او ببعض الامور التي يقوم بها السحر الفشلة.
نعم.
حتى يوهم الناس انه يستطيع ان يصنع من هذه الورقة طعاما او يصنع من هذا اللباس فراشا او غير ذلك من الامور. فهؤلاء مدلسون مخرفون مضللون يتزيون بزي ايه؟ يقول لك انا صوفي زاهد. انت لست زاهدا.
لو كان فيهم من لا يتوسل يبقى ده ايه ظروفه؟
من كان فيهم من لا يتوسل وديدنه فقط انه رجل يحب العبادة ويحب الذكر المشروع
عن البدع، لا يتراقص ولا الاشياء
بعيدا عن البدع. هذه الاشياء على العين والرأس يا اخي. ما في مشكلة ابدا.
وقال انا صوفي.
انت صوفي بهذه الطريقة، انت تتشبه بأهل الصفة.
تمام.
خلاص
يعني لا ننكر.
لا ننكر، لكن بغير هذه الطريقة لا تدعي أنك تنسب إليهم.
صحيح.
بل هم براء منك بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة إن مت على ذلك. هذه نقطة فاصلة في المسألة اللي هي قضية الصوفية ومسماها.
تمام.
فهي قالوا نحن نتسمى أو ننسب إلى أهل الصفة أو ننسب إلى ما كان يلبس يعني سادتنا من الصوف، والكلام ده اللي هو كناية عن إيه؟ كناية عن الزهد في الدنيا
ورقة القلب
وكذا.
نعم.
يا أخي لكن الأتباع حادوا، يعني حتى الـ 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 الأوائل اللي هم أنشأوا الفكر ده اللي ما يسمى بعد ذلك بالصوفية، لكن الأتباع والأنصار والأجيال اللي جت بعدهم لا كتير منهم انحرفوا فعلا يعني.
نعم.
ولابد من عودتهم مرة أخرى. والحمد لله يمكن في زماننا ده لما الوعي زاد شوية والعلم يعني انتشر شوية بين الناس.
نعم.
وسهل على الناس تفقد أحوال العلم وما جاء فيه، يعني الأمور يعني إلى حد ما خفت شوية والأجيال اللي طلع بدأت تفهم شوية. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
خدت بال حضرتك. فهذا هو يعني عبد الرحمن بن عوف بيضرب إيه؟
تمام.
بيضرب أروع الأمثلة في التعفف ونزاهة اليد. يعني حتى أنا أذكر كان المنصور وأم سلمة.
طيب عفوا شيخنا الفاضل، يعني احنا عايزين
الوقت خلاص.
يعني
طيب
حتى إذا كنا نبدأ بها الحلقة القادمة
ان شاء الله.
الله المستعان.
بس هذه يعني انا قصدت ايه؟ قصدت قضيه المؤاخاه.
تمام.
اللي هي صله الامه بعضها ببعض اللي كان لابد منها في هذه المرحله بالذات، واستطاع النبي عليه الصلاه والسلام ان يؤديها على اكمل وجه، اعانه على ذلك اصحابه من المهاجرين والانصار. تمام. رضي الله تعالى عنهم وارضاهم.
الله يكرمك يا شيخ ويبارك في عمرك. وبعد اعزائي المشاهدين، نشكر لكم طيب المتابعة على وعد بلقاء يتجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيض من الأسرار، الله أكبر جل شأنه.